الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء في الآيتين 54 و55: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. معنى الحسد لغة كما هو معناه عرفا، ومعنى الحسد عرفا هو التمني، وعليه فالحسد من صفات القلب وليس من صفات الجوارح. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير مهما كانت هذه النعمة، مادية كانت أم معنوية، فكرية كانت أم نفسية، دنيوية كانت أم أخروية. والنعمة المادية لا تنحصر بالمال كما هو قد يتوهم أن الإنسان أو أن الحسد لا يقع إلا على الأغنياء، بل الحسد حينئذ على كل نعمة مهما كانت مصادق هذه النعمة. لسنا بصدد تعداد أجناس أو أنواع هذه النعم، لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها وإن لم يردها الحاسد لنفسه. مو شرط أنه أنت تقول يا ريت أو تتمنى أن تزول النعمة عن الغير وتأتي إليك، لا، وإن لم تتمناها لنفسك فإذا تمنيت زوالها عن الغير فهو الحسد. طبعا في قبال الغبطة، الغبطة عندما ترى نعمة من قبل الله على الغير تتمنى مثلها من الله على نفسك، لا تتمنى زوالها عن الغير وإنما ولا تتمنى نفسها، لأنه إذا تمنيت نفس نعمة الغير فهذا التمني لنفس نعمة الغير متضمن لتمني زوالها عن الغير، بل تتمنى حينئذ مثلها من قبل الله جل وعلا عليك. هذا من ناحية معنى الحسد. ورد في ذم الحسد آيات وأخبار، من ناحية الأخبار كثيرة، أما من ناحية الآيات فمن جملة الآيات قوله تعالى في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب. والود هو أمر قلبي. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، إنه تمنوا زوال الإيمان عنكم وأن ترجعوا حينئذ إلى حظيرة الكفر. هذا الود وصفه المولى جل وعلا بقوله عندما قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وصفه حسدا من عند أنفسهم. نفس هذا الود هو الحسد. طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء لا أخفيكم، إلا أن المشهور يقول أن الحسد هو نفس الود. بعض الفقهاء مش من المعاصرين إنما في سلم الزمن، مثل الشيخ الأنصاري، مثل الشيخ الطائفي في المقصود، بيقولوا أن الحسد المذموم، الحسد هو الود مع الإظهار، أنك تظهره باللسان أو باليد. طبعا إلهم أدلتهم، لأن المشهور كمان إله أدلته. من جملة أدلة المشهور هذه الآية عندما وصف المولى نفس الود بالحسد من دون إظهار هذا الود: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، في سورة البقرة الآية 109. كذلك الآية المتقدمة التي ابتدأنا بها الكلام وهي في مقام الذم والتوبيخ للحاسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. والحسد هنا على نعمة دينية، على مقام ديني مش على أمر مادي أو على مصداق حينئذ تشوف. أما من ناحية الأخبار فالأخبار كثيرة جدا، نكتفي منها بما يلي. خبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعض. ولا يحسد نهي، والنهي يقتضي الحب. خبر الأول. الخبر الثاني عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر. ما تتصور أن الكفر هو بعيد حتى عن المؤمن، ممكن يصدر منه فعل، وخصوصا أفعال القلوب. في أفعال الجوارح بتضلك شوي بعيد عن الكفر، بس في أفعال القلوب أنت قريب جدا للكفر. لذا قال: إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان. والإيمان صفة قلبية. وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. في خبر ثالث عن الإمام الكاظم عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين. هونيك الحسد بيذهب، هون بيحلق، يعني يأخذ الدين حينئذ من جذوره. خبر رابع. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة. ولآدم الاشتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء، فكن محسودا ولا تكن حاسدا. فإن ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود. وإذا أيضا في إشارة أنه يؤخذ من حسنات الحاسد ويعطى حينئذ للمحسود. والرزق مقسوم، فماذا ينفع حسد الحاسد؟ فما يضر المحسود الحسد. والحسد أصله من عمل قلب وجحود فضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر. وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد عندما قتل أفاه، وهلك مهلكا لا ينجو منه أبدا، ولا توبة للحاسد. طبعا هنا لا توبة للحاسد، ما تتوهم انه بعد الحسد لو تاب لا تقبل منه، لا، بس مأخوذي اذا طبعا البعض بيعرف منطق، مأخوذي على نحو المشروط العام، يعني حال كونه حاسدا فلا توبة له. ولا توبة للحاسد بدليل انه ما يأتي بعده، قال: لأنه مصر عليه، معتقد به، مطبوع فيه، يبدو بلا معارض له ولا سبب، والطبع لا يتغير عن الأصل وإن عودش. خبر خامس عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي. مش بس الحاسد انك انت عم تأذي الآخرين، بل ايضا عم تنكر قسمة الله وعدل الله، ورافض لفعل من افعال الله جل وعلا، رافض على نحو السخط. لا تحسدن الناس على ما اتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك الى ذلك، فان الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي، مصدر يشتق منه التقسيم، صاد لقسم الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس منك. هذا من ناحية بعض الآيات والأخبار الواردة في الذم. حكم الحسد الحرمة بلا خلاف فيه بين أحد من الفقهاء. يكفي في مقام النقل ما رأيت العلامي وقد أجاد العلامي المجلسي في البحار الجزء 70 صفحة 239 بيقول: وبالجملة الحسد المذموم لا شك أنه مع قطع النظر عن الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة الواردة في ذمه والنهي عنه. فإذا الكتاب بدل على حرمته، الأخبار بدل على حرمته، شتلت قال صريح العقل، كذلك العقل بدل على حرمة الحسد. صريح العقل أيضا بيحكم بقبحه، فإنه سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض. وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم، مسلم مرتاح بنعمه أنت كاره لي، وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها مضرة. هذا من ناحية حكم الحسد. من ناحية أسبابه، أسباب الحسد كثيرة لكن يجمعها ضابطة، من أول حتى تلتفت أنت إلى الضابطة، يجمعها ضابطة مؤلفة من 7 أمور يجب تحسد. أولا العداوة، ثانيا التعزز، التكبر، ثالث التعجب، الخوف من فوت المقاصد المحبوبة، خامس السادس حب الرئاسة، السابع خبث النفس وبخله. والسبب أو الشرح لهذه الأسباب، فإنه إنما يكره الحاسد النعمة إما لأنه عدو للمحسود فلا يريد له الخير. في عداوة بين اثنين، بس أحد المتعاديين بيشوف نعمة على الطرف الثاني بسبب العداوة بيكره النعمة وبيتمنى زوالها، فبتصير سبب للحسد. إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير، وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه، إنك شايف أنت أن النعمة عليه رح يستكبر عليك، وهو لا يطيق احتمال كبره، احتمال كبره وتفاخره. لما؟ لتعززه بنفسه، أنه يشوف حاله أكبر من المقام، وشايف انه هالنعمة على الاخرين اذا نزلت الاخرين رح يشوفوا حالا اعلان، فبيتمنى حينئذ زوال النعمة على الاخرين، وهذا هو التعسس. واما ان يكون في طبعه ان يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه بنعمته، انه انت من طبعك او هذا من طبعه انه يتكبر على الطرف الثاني، شايف المتكبر انه هالنعمة رح تخلي الطرف الثاني يتكبر على الاول، بيقوم الاول وبيحسد الثاني حتى ما يصير عنده سبب للتكبر. واما ان تكون النعمه عظيمه والمنصب كبيرا فيتعجب الحاسد من فوز المحسود بمثل تلك النعمه، كما اخبر الله تعالى عن الامم الماضيه اذ قالوا بالنسبه الى الانبياء قالوا ما انتم الا بشر مثل، انه انتم ليش الله خصتم بها النعمة؟ ماذا في متضمن متوقف قائم على التمني لزوال نعمة النبوة عن الأنبياء وهو الحسد، وكان حينئذ بداعي التعجب. وقال تعالى وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وأمثال ذلك كثيرة. فتعجبت عامة الناس من الأنبياء أن تفوز برتبة الرسالة والوحي والقربة والعصم والعلم وكل لوازم حينئذ النبوة، وهو المراد بالتعجب. وإما أن يخاف الحاسد من فوات مقاصده بسبب نعمة على المحسود، بحيث أن المحسود يتوصل بها إلى مزاحمة الحاسد في أغراضه. أنه 2 تجار الأول شاف أنه والله الثاني صار عنده سيارة، ممكن هالسيارة تساعد الثاني على تجارته بحيث انه تسكر على الاول بعض تجارته. بيوم الاول بيتمنى زوال نعمة السيارة عن الثاني، عم يتمناها لانه حينئذ خائف من فوت ارباح في تجارته اذا كانت السيارة بدها تزيد في تجارة حينئذ الثاني وتزيد في أرباح الثاني على حساب تجارة حينئذ الأول. وإما أن يكون الحسد بحب الرئاسة التي تبتني على الاختصاص بنعمة، وشفت أنت النعمة أنه جعلت الغير رئيس فتتمنى زوال النعمة لأنه أنت بدك الرئاسة بديل. وإما أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب، بل لخبث النفس وشحها بالخير لعباد الله جل وعلا. هذا من ناحية أسباب الحسد. أما من ناحية آثاره، آثاره كثيرة جدا، نشير إلى بعض ما أشار إليه المولى جل وعلا. الأثر الأول أن الحسد بوفق إلى القتل، أنك تقتل المحسود. وإذا الحسد بوفق إلى القتل فأوصلك إلى أعظم معصي، وكل المعاصي دون القتل، وهذا ما تم بين ابني آدم. يقول المولى جل وعلا في سورة الميد في الآية 27: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال الآخر لأقتلنك. قال للأول أنه بدي أقتلك، لاش بده يقتله؟ لأنه حسد بسبب قبول القربان. أيضا الحسد فعل ما فعل بإخوة يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب، وهن كانوا عازمين على قتله، بس في واحد منهم شوي عنده شوية رشد. قال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. هي الحسد وصل الى انه طلبوا القتل. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. في سورة يوسف الاية الثامنة وفي الاية حينئذ التاسعة. طبعا بالاضافة الى هذين الاثرين مضى او تقدم في الاخبار انه كذلك من لوازم الحسد كاثر وضعي مش كفعل اختياري للانسان، كأثر وضعي أنه يزيل الإيمان، يزيل الحسنات. كأثار نفسي أنه يترتب عليه سخط لقسمة الله لنعمه على العباد، وعليه فيترتب عليه صفة نفسانية مذمومة، وهو كراهة فعل الله وأن تكون متسخط على خالقك. بدل ما أنك تهرب أنت من سخطه بتصير أنت في مقام التسخط على المولى جل وعلا. بالإضافة إلى ذلك أن الحسد هو أصل الإصابة بالعند. هذا متعارف ببلادنا، بيقولوا أنه واحد مصاب بالعند، الحسد هو السبب في إصابة العند. عندما نزل قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد في سورة الفلق الآية الخامسة، ففي الخبر والخبر موجود في البحار الجزء 70 صفحة 253 حديث 18 في تفسير الآية بالضبط. قالت عليه السلام: أما رأيته، رأيت الحاسد إذا فتح عينيه وهو ينظر إليك، هو ذاك، هو ذا شر الحاسد إذا حسد. والله طلب منا أن نتعود إذا فتح هو عينيك وتبرنا عينيه فيك، هذا هو الشر بدك تتعود. بالواقع بالنسبة إلى إصابة العين وردت الإشارة، وطبعا نحن عم نجيب المورد لشغل، وردت الإشارة إلى إصابة العين في القرآن في ثلاثة موارد. المورد الأول في سورة يوسف في الآية 67 و68، عندما أراد إخوة يوسف أن يذهبوا لمصر ليكتالوا، ووافق فيما بعد يعقوب لما عطوه وثيقه انه والله انه، فقال تعالى حكاية عنه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، ما تفوتوا كلكم من باب واحد. وبيقولوا انه كانت مصر يعني العاصمة كان لها 7 ابواب. وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. نحن نتصور أن الحاجة كانت خيال، كانت وهم، وأنه طلب بس هو لحتى يطمئن، ليس إلا. شوف شو بقول الموت، بقول وإنه لذو علم لما علمناه. لما طلب منهم التفرق هذا الطلب نتيجة علم، وهذا العلم نحن علمناه إياه، فإذا الطلب كان بمحله، والحاجة اللي قضاها يوسف كانت أيضا بمحله، مش حاجة خيالية أو حاجة وهمية. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الطبرسي في كتابه مجمع البيان في ذيل هالآية بالضبط لما بده يفسر بيقول، بقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من، قال خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة وكمال وهم إخوة أولاد رجل واحد، يعني كلهم متقاربين حينئذ بالسماء فبلفت العين. لما كانوا هني في محل بلفت العين طلب منهم عدم الدخول من باب واحد. ثم يقول وروا فيه في الحسد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أن العين حق والعين تستنزل الحالق. شو الحالق؟ هي ذروة الجبل. من شدة العين بطشة انه راس الجبل بتشيله، ما بتشيلها او ما بتشيل نعمك، هي راس الجبل عم تشيله. تستنزل الحالق. بيقول العلامة الطبرسي بيقول فجعل عليه السلام العين كأنها تحط ذروة الجبل من قوة اخذها وشدة بطشة. وولد في الخبر أنه عليه وآله السلام كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام. شو بدك بحكايات العجيز عبد النور أنه قلت لك برئيك من ما بعرف من شو، يعني هالألفاظ المجمل المبهم هذا ما بتصدر من العين. شوف الرأي شو كان يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بأن يقول أعيذكما بكلمات الله التامة. شو بعد بتقرأ اي كلمة من اسماء الله رأيت مهدي بتشمل هل الاسم اللي بدك تتلفظ فيه وغير من اسماء الله الاخرى. اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هيل. وروي ان ابراهيم عليه السلام عوذ ابنيه اسماعيل واسحاق بها بنفس الجملة، وأن موسى عوذ ابني هارون شبر وشبير بهذه العوذة أيضا. وروي أن بني جعفر بن أبي طالب كان جميلا جدا وأولاده كانوا على جمال، كانوا غلمانا بيضا، فقالت أسماء بنت عميس وهي زوجته يا رسول الله إن العين إليهم سريعة، إنه عندهم جمال، أفأسترقي لهم يعني برئيهم أنا أفأسترقي لهم من العين؟ قال صلى الله عليه وآله نعم. وروي أن جبرائيل عليه السلام رقى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمه الرقية وهي بسم الله أرقيق من كل عين حاسد الله يشفيك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لو كان يسبق القدر، يعني لو كان شيء يسبق القدر مقدر في علم الله وفي كتاب الله لسبقته العين، وراح تشوف انه العين بتسبق القدر وبتسبق القضاء ما لم يكن محتوما. هذا ما قاله الطبرسي في مجمع البيان، وهذا المورد الاول في القرآن. المورد الثاني في سورة القلم في الآية 51-52 وهي اخر سورة القلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. شوف من لطائف القرآن، هم من أحد اللطائف، بيقولوا عنه مجنون ويقولون إنه مجنون، ومع ذلك بس يتلو القرآن من التعجب لما يتلوه لعظمة ما يتلوه عن يحزوه. شوف المفارقة الصادرة من الكفار، بعيونهم يحسدونه بداعي التعجب لما يصدر منه ومع ذلك إن عم يقولوا عنه مجنون. طيب كيف مجنون؟ كيف عم تتعجبوا لما يصدر منه من كلمات تامة ومن آيات حينئذ شاملة؟ وإن يكاد الذين كفروا ما بدش شيء كباية ماي بحبحنا كثير. اللهم صل اللهم صل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أيضا الطبرسي في مجمع البيان بذيل هالآية يقول لا يزلقونك أي يزهقونك يعني بنيتوك ويهلكونك بأعين. ثم بيقول والكل يعني كل المفسرين بما فسروا الآية يرجع في المعنى إلى الإصابة بالعين، والمفسرون كلهم على أنه على أن الصيب يعني على أن الإصابة بالعين على أنه المراد في الآية. محل الشيء أن كل المفسرين أجمعوا على أنه الآية يراد بها إصابة العين، إلى أن يقول وقيل إن الرجل منهم يعني كيف بيحسد الواحد. عشان أقدم لك مثال، وقيل إن الرجل منهم من الحاسدين كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوع 3 أيام، تجوع يعني ما شبع، تجوع 3 أيام ثم كان يصفه يصف المحسود فيصرعه بذلك، بس يوصفه هو على الشيء من الجوع يموته يقضي عليه، ثم كان يصفه فيصرعه بذلك. كيف؟ وذلك كأن يقول الذي يريد أن يصيبه بالعين لا أراك اليوم إبلا مثل، أو لا أراك اليوم شاة أو كذا أو رجلا أو نحو ذلك، إلى أن يقول بآخرة بيقول ودواء إصابة العين، وهذه رقيتين طبعا وأسندها، ودواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية هذه وإن يكاد الذين كفروا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وهو قوله تعالى في سورة الفلق في الآية 5 ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك الطبرسي في مجمع البيان في ذيلها الآية بيقول فإنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود، فأمر المولى بالتعوذ من شره ومن شر عينه، فإنه ربما أصاب بهما فعاب وضر. وقد جاء في الحديث إن العين حق، إلى أن يقول وقال بعضهم إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه الصورة، لأنه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إن كل الشرور جمعت، بس المولى لما أمرنا بالتعوذ من كل الشرور رجع ذكر خصوص بعض الشرور لأهميتها، لذا قال إن الله سبحانه جمع الشرور في هذه الصورة وختمها بالحسد ليعلم أن الحسد أخس الطبائع. نعوذ بالله. طبعا بالنسبة للإصابة بالعين مما لا شك فيه شرعا أن أصل العين حق والإصابة به حق في شيء من التعوذ، والتعوذ وارد بالأخبار، وإلنا الآية مثلا المتقدمة إلنا العوذ التي كان يعوذ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسد والحسد، هذا بهذا الحد حق. ما زاد وهم، ما زاد أنه والله أنه السحر مثلا، أنه قبل ما نقول السحر طبعا ما ننشي بس إشارة ان كل هالممارسات اللي بيمارسوها هلا اللي بيفتح لك مندل او اللي بيطلع لك او اللي بينجم لك كل اللي بيقوله حينئذ مش صحيح وكذب، واذا هو بيعرف الواقع بيعرف الغيب وبيعرف حينئذ يشفيه، على الاقل يعرف غيبه ويغني حاله ويشفي حاله وهو حينئذ يفتح حاله. ما ورد بهذا العالم في إصابة العين ليس إلا، ولأنه ورد هالإصابة وهي موجودة لأمي والنبي والمولى جل وعلا علمونا حينئذ التعوذ. بيبقى إشارة بس لبعض الأخبار الوردي في الإصابة بالعين لما لها من الدخل في توضيح المطلب. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العين حق وليس تأمنها على نفسك وعلى غيرك، ما تأمنها، وإذا خفت شيئا فقل ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتدفع عنك العين. طبعا السابقات هي بعد الإصابة، هذا لا قبل الإصابة. إذا خفت أنك تصاب بتقول هذا ثلاثا فتدفع عنك العين. الخبر الثاني: من أعجبه من أخيه شيء فليبارك عليه، يقول له الله يبارك لك، فإن العين حق، تحرزا من إصابة العين. خبر ثالث: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله فرآه مهتما فسأله عن غمه، فقال له: إن الحسنين عليهما السلام أصابتهما عين. فقال له: يا محمد صلى الله عليه وآله، العين حق، فعوذهما بهذه العوذة. فالعوذة اللي ذكرها طبرسي حينئذ في مجمع البيان ذكرناها سابقا. خامسا، يعني الخبر الخامس عنه عليه السلام: لا رقى، انه انت بترقي، بس بترقي بشو؟ مش بكل شيء. هلا بيقولوا وجع الظهر وجع الراس بالحمل وبالوضع بالنفاس، وانه عاملنا كقفول وعاملنا خيطان، كله مش صح. صح اكله انه قال عليه السلام الخبر بالبحار جزء 18 جزء 60 صفحه 18، قل لا رقى الا في ثلاث: في حمى، حمى السم، إلا في حمى أو عين أو دم لا يرقى، أي لا ينقطع، بس بهو التعوذ، والباقي لازم عند الطبيب. خبر آخر: قال الإمام الصادق: إن العين لا تدخل الرجل القبر، بتموت، بتجيب له أجل، والجمل القدر، أي القدر، القدر اللي بيتبخوا فيه لأنه يصاب، فبيقوم صاحبه قبل ما يموت بيذبحه، لما بيذبحه بده يطبخ ويأكل منه، هذا معنى أنه العين تدخل الجمل القدر. في خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العين حق، وأنها تدخل الجمل والثور التنور، مثل القدر، يعني أنه صاحبه صار بده يشوي اللحم، بده يذبحه حتى يشوي اللحم. طبعا العلامة المجلسي أيضا بنفس المصدر جزء 60 صفحة 17 بيقول: وفي كتاب الغرة أن رجلا عيانا، يعني بصب العين، رأى رجلا راكبا فقال: ما أحسنه، فسقطت الدابة وماتت ومات الرجل. ثم بيقول: عن أبي الحسن المخلدي قال: كان لي أكار، أكار يعني أجير عنده، رديء العين، يعني بصب العين، فأبصر بيدي خاتما فقال: ما أحسنه، فسقط الفص، الحص من جوه، فحملته فقال: ما أحسنه، فانشق نصفين. بل وعن الأصمعي قال: كان عندنا عيانان، فمر أحدهما بحوض من حجارة فقال: بالله ما رأيتك اليوم مثله، مثل الكون في الحجارة، فانفضع في القيد، فضبب بحديد، صبوا له حديد، فمر عليه ثانيا قال راسلا، هيك على راسه، قال راسلا: لعلك ما ضررت أهلك فيك بالحجارة، فتطاير أربع فلقات. هذا العين الأول. العين الثاني بيقول: وسمع الثاني صوت بول من وراء الحائط فقال: إنك لشر شخب، فقيل: هو ابنك، فقال: وانقطاع ظهراه، والله لا يبول بعدها، فمات من ساعتي. وسمع أيضا صوت شخب بقرة فأعجبه الصوت، فقال: أيتهن هذه، فورى إحدى البقرتين بالثانية، صابت عينه كلتا البقرتين، فورى إحداهما بالأخرى فهلكتا جميعا. خبر آخر كذلك: أن يعقوب عليه السلام خاف على بنيه من العين لجمالهم، فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. أيضا من جملة الأخبار خبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال، هذا هو الخبر اللي بيخوف، بالبحار 60 صفحة 25 تحت رقم 20، بيقول: لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعام. لذلك في خبر ثاني لو تكاشفتم لما تدافنتم. صرت تعرف أنه هذا ميت بعين فلان. صرت أمر المعارك مثل معارك بيحصل غبراء. يعني صرت تعتبره قاتل. بلش أنت تقتل وضف يقتل لما تدافنتم. بل لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أكثر موتاكم بالعين. لأن العين حق. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال العين حق. فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك. فإنه إذا ذكر الله لم يضر. هذا من ناحية بعض نوادر الأخبار في إصابة العين. أيضا لا بأس ببعض نوادر الأخبار في الحسد حتى كذلك نوضح المطلب في الحسد. من جملة الأخبار خبر عن الإمام الصادق قال إن المؤمن يغبط ولا يحسد. المؤمن ما بيتمنى زوال نعمة الغير. بيغبط لأنه إذا شاف نعمة على الآخرين بيتمنى مثل عليه. والمنافق يحسد ولا يغبط. في خبر آخر لا يؤمن الرجل فيه الشح والحسد والجبت. خبر ثالث للحاسد ثلاث علامات يغتاب إذا غاب إذا غاب المحسود. ويتملق إذا شهد إذا شهد المحسود ويشمت بالمصيبة. في خبر رابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنهاك عن ثلاث خصال عن ثلاث خصال عظام الحسد والحرص والكذب. خبر خامس عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الله عز وجل يعذب ستة بست العرب بالعصبية. ما في أمي بعد حامل رسالة مبنية عقومية إلا الأم العربية. يعذب ستة بست العرب بالعصبية والدهاقنة أمراء الإقطاع والدهاقنة بالكبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد. هو الحسد تقسم عشر أقسام تسعة منه بين الفقهاء واحد وزع بقية الناس. والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل أهل القرى أهل البعد عن أماكن الثقافة وأهل الرساتيق بالجهل. خبر آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لنعم الله أعداء. قيل وما أعداء نعم الله يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الحاسد مش عدو للمحسود عدو لله. خبر آخر قال أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. خبر آخر الحاسد مغتاظ على ما ذنب له إليه. بخيل يعني مغتاظ من المحسود وما له ذنب بالمحسود عند الحاسد. بخيل بما لا يملكه. عم تتمنى زوال نعمة غيره وانت النعمة مش لك. بخيل بما لا يملكه. يكفيك من الحاسد انه يغتم في وقت سرورك. ايضا طبعا في هناك اشعار لكن مش ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. يكفي انه نذكر اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل نفسه إن لم تجد ما تأكله. قال الآخر إني لأرحم حاسدية لحر ما ضمنت صدورهم من الإسعار إسعار النار. نظروا صنيع الله لي نظروا صنيع الله لي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. عيون عم يطلعوا في نعم الله علي او عليك او على كل محسود ولكن قلوب حينئذ في نار الحسد. هذا من ناحية الحسد من جهة ومن ناحية اصابة العين من جهة ثانية. ولا بد ان نرجع الى الاية التي ابتدأنا بها الكلام في اول الفقه وهي قوله تعالى في سورة النساء ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. فالحسد هون على الإيمان. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما
في كل الأخبار أن الملك العظيم هي الطاعة المفترض، لأن طاعة المعصوم مفروضة حينئذ على البقي. وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآية وإن كانت ظاهرة صريحة في آل إبراهيم، لكنها جرت في آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم. من طرقنا أولا ومن طرق العامة هذه. أما من طرقنا نبتدئ بالأشرف، نبتدئ بالأفضل اللي فيه إله هيك نكهة، الأخبار اللي ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. في كتاب نور الثقلين الجزء الأول صفحة 492 تحت رقم الحديث 308، في خطبة لأمير المؤمنين يقول إن أهل الكتاب والحكمة والإيمان آل إبراهيم بينه الله لهم، يعني المسلمين لهولي بينه الله لهم فحسدوا، آل إبراهيم حسدوا، فأنزل الله جل ذكره أم يحسدون الناس على ما أتاهم، فنحن آل إبراهيم فقد حسدنا كما حسد آباؤنا. هذا خبر، خبر ثاني عن الإمام الصادق، سئل عن قول الله أم يحسدون الناس على ما أتاهم، فقال يا أبا الصباح نحن والله الناس المحسودون. إنه الآية جاري فيهم، جاري بآل محمد صلوات الله وسلامه. هذا بالنسبة إلى كتب الخاصة، طبعا في المصدر في أخبار كثير اكتفينا بما تقدم. في كتب العام في كتاب شواهد التنزيل للحافظ الحسكين الجزء الأول صفحة 143 في الخبر عن أبي بن تغلب عن جعفر بن محمد في قوله تعالى، جعفر بن محمد الإمام الصادق، أم يحسدون الناس على ما أتاهم، قال نحن المحسودون. خبرتني كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن يعني سئل عن قوله تعالى أم يحسدون الله، قال نحن والله هم، نحن والله المحسودون. خبر ثالث، نظر خزيمة إلى علي بن أبي طالب فقال له علي عليه السلام أما ترى كيف أحسد على فضل الله بموضعي من رسول الله وما رزقني الله من العلم فيه؟ فقال خزيمة رأوا نعمة الله ليست عليهم، رأوا نعمة الله عليك، رأوا نعمة العفو، رأوا نعمة لله ليست عليهم عليك، وفضلا بارعا لا تنازعه من الدين والدنيا، جميعا لك المنى وفوق المنى أخلاقه وطبائعه، فعضوا من الغيظ الطويل أكفهم عليك، ومن لم يرضى فالله خاتمه. اللهم صل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه محسود في كل مناقب، في كل فضائل، في كل أقواله، في كل أفعاله. طبعا لا نريد أن نذكر كل مصادق ما حسد به أمير المؤمنين، لكن ما له الدخل. أول حسد بدر من الأول تجاه أمير المؤمنين هو عندما أراد في قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بعد خروجه من مكة عند المهاجرة. الخبر موجود في البحار الجزء 19 صفحة 116، قال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين عليهما السلام جعلت في ديك، كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله حين أقبل إلى المدينة، عمثل كان معه وأين فارق؟ فقال عليه السلام إن أبا بكر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قباء، وإلنا سابقا بخطب مفصلي إلنا أن النبي قعد بقباء، صلى صلاة الجمعة بقباء، وما كان يدخل المدينة حتى أتى أمير المؤمنين بالفوات، ما دخل المدينة إلا مع أمير المؤمنين. لما قعد هالقعدة بيقول أن أبا بكر لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فنزل بهم ينتظر قدوم علي عليه السلام، فقال له أبو بكر انهض بنا إلى المدينة فإن القوم قد فرحوا بقدومك وهم يستريثون إقبالك إليه،
فانطلق بنا ولا تقم ها هنا تنتظر عليا، فما أظنه يقدم إليك إلى شهر، بدوش شهر ليش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا ما أسرعه، ما بده شهر، لا ما أسرعه بيوصل، كلا ما أسرعه، ولست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل. اللهم صل على محمد. لست أريم، يعني لست أفارق، حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل وأحب أهل بيتي إلي، فقد وقاني بنفسه من المشركين. شوف الخبيث. فغضب عند ذلك أبو بكر واشمأز وداخله، والنص الإمام زين العابدين، واشمأز وداخله من ذلك حسد لعلي، وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله صلى الله عليه وآله في علي، وأول خلاف على رسول الله. فترك أبو بكر رسول الله ودخل المدينة وحده، إنه فارق، ترك رسول الله أنفك المدينة، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وآله بقباء حتى ينتظر عليه. هذا أول حسد لأبي بكر، ما كل أفعال صدرت تجاه أمير المؤمنين بداعي الحسد. أيضا لاحظ أمير المؤمنين بس من باب الإشارة إلى مدخلي أبو بكر وعائشة. أما بالنسبة إلى عائشة في نهج البلاغة، نهج البلاغة بعد القرآن عند الشيعة، في الخطبة رقم 168 من خطبة الله عليه السلام عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة، خطبة طويلة، إلى أن يقول: إن هؤلاء قد تمالأوا على سخطة إمارتي، فأصبر ما لم أخف على جماعتكم، فإنهم إن تمموا على سيالة هذا الرأي. شو الرأي؟ نكف البيعة، انه اذا تمموا على نقض البيعة انقطع نظام المسلمين، وانما طلبوا هذه الدنيا، يعني ليش تكف البيعة؟ قال: انما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن اساءها الله عليه، يعني حسدا لامير المؤمنين لما اشتوا الامامي وقامت الناس بيعوا، لما اشتوا خلافة، عفوا هي الامامي ثابتة الله على كل حال، لما اتته الخلافة الظاهر، وإنما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن أفاءه الله عليه، فأرادوا رد الأمور على أدبارها. ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، والقيام بحقه والنعش لسنته. هذا الخبر طبعا نكتفي بهذا بما صدر من حسد أبي بكر وعائشة، وعلى مثل هذا فقس كل المناوئين الذين ناوعوا عليه كان كله بسبب حينئذ الحسد. نرجع إلى أصل المطلب، أصل المطلب الثقيف. بالواقع سابقا تقدم على نحو الخلاصة أن قريش حسدته، وأمير المؤمنين طلبه ودعا على قريش، والنصوص ذكرناها سابقا. وتقدم أن جماعة من قريش في أجواء الغدير، جماعة منهم، وقلنا سابقا صدرنا المطلب بأي أنه يكفي في إفساد مجتمع تسعة، وكيف اني كل واحد قد العتر منه، يكفي في افساد حينئذ المدينة تسعة رهط، انه في اجواء الغدير كتب الصحيح المشؤوم اثنين ثلاثة بس الاشاعات والفتن. رابعا تخلفوا عن جيش اسامة. خامسا ردوا على النبي قوله في كتابة الكتاب الذي لن تضل الامة بعده. سادسا او سابعا حاولوا الصلاة مكان النبي. عند الوفاة رابط بعضهم وهو الثاني على الباب يشكك في موت النبي لئلا تتفق كلمة المسلمين على الأمير صلوات الله وسلامه عليه. تقدم أيضا أن الأنصار كانوا بيحبوا أمير المؤمنين، ولذا لما دخل أبو بكر عمر على الأنصار وعملوا حينئذ الفلك وقى الله المسلمين شرها، وأين الشر؟ من قسمت الفرقة إلى الأم إلى 73 فرقة، مصار الشر واقع. نادت الأنصار كلهم أو جلهم، وده النص ذكرناه وإلنا ومصادره لا نبايع إلا عليا، فإذا الأنصار كانت مع علي، طيب إذا كانوا مع علي ليش هني وقت الوفاة تحولوا اجتمعوا في السقيفة؟ بالواقع أن الأنصار يحبون علي، ولكن لما علموا بسوق الأمور لإبعاد الخلافة عن علي اجتمعوا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في سقيفة بني سعد، وأخرجوا سعد بن عبيد رئيس الخزرج وهو مريض، اجتمعوا حوله، مش بس الخزرج، الخزرج والأوس، وإلنا بحث مطول أن الأوس والخزرج كان بنات الحروب، ظلت الحروب طويلة جدا، وألف الله بين قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك النص بالتفصيل، النص نذكر بس نص واحد حتى اللي منطول وحتى نتلم الفرصة. أورده الطبري في تاريخه الجزء الثاني صفحة 218 باسم الطويل العريض، يقول أن النبي لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني سعد، فقالوا بعد ما شافوا الأمور أن الإمام بعيد عن الخلافة، بعيد عن أمير المؤمنين، وهني أيضا خوفين من القريش كمان، هذه نسيت أولى أنهم وتروا قريش أبي حجمائهم، خوفين أنه والله قريش تبعد الخلافة عن عليه ويرضوا الخلافة، ويقوم قريش تاخذ صلاة الجاهلية من أعناق الأنصار. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله لما قبض اجتمعت أنصاره في سقيفة بني سعد، فقالوا إذا كان هكذا الأمر نولي هذا الأمر بعد النبي سعد بن عبادة، وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض، فلما اجتمعوا قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام، ليست لقبيلة من العرب إن محمد عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداب والأوثان، فما آمن به من قومه إلا رجال قليل، وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما، حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمان به بالله وبرسوله والمنع له، والمنع لرسول الله ولأصحابه، والإعزاز له لرسول الله ولدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد الناس على عدوه وأثقله على عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها، وأعطى البعيد المقادة لرسول الله صاغرا داخرا، حتى أسخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب وتوفاه الله وهو عنكم راض. أن كل المجريات اللي تمت من غزير خم إلى حين الوفاة كان النبي وأمير المؤمنين عم يستخطوا على قريش، ما عم يستخطوا على الأنصار، لأن يكشف أن الأنصار كانوا بعد على ما هم عليه على الإيمان، وتوفاه الله وهو عنكم راض، وبكم قرير العين، استبدوا بهذا الأمر. إذا الإيمان بطرعا عليه استبدوا بهذا الأمر، فإنه لكم دون الناس. فأجابوه، شوف النص، بأجمعه أوس وخزرج، فأجابوه بأجمعهم: أن قد وثقت في الرأي وأصبت في القول ولن نعد ما رأيت، ونوليك هذا الأمر، أنت رئيسنا، ونوليك هذا الأمر، فإنك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضا. هل تتابعت الأمور؟ أجوا جميع أخبروا عمر، عمر عام فتش أبو بكر وأبو عبيدة الله على الثقيف، عملوا محادثات، المحادثة وصلت إلى حد سل السيوف. لما وصلت إلى حد سل السيوف شوف أول الضغن، شوف أول الوهن، أول الوهن. فلما ذهبا أبو عبيدة وعمر ذهبا ليبايعا أبي بكر، أبا بكر سبقهما إليه إلى البيعة بشير بن سعد، بشير بن سعد ابن عم سعد بن عبيد، ابن عم من خزرج، سبقه إليه بشير بن سعد فبايعه. فإذا قام أول واحد بايع أبو بكر واحد خزرج ابن عم سعد، فناداه الحباب بن المنذر خطيب الخزرج، فناداه الحباب بن المنذر: يا بشير بن سعد، عقدك عقاق، ما أحوجك إلى ما صنعت؟ محل الشهد هنا: أنفست على ابن عمك الإمارة؟ حسدت بالإمارة؟ شو اللي حركه؟ حركه الحسد. أنفست على ابن عمك الإمارة؟ فلم، هنا الحسد. أمر واحد خزرجي بس بايع أبو بكر بسبب الحسد لسعد، واحد تحرك الحسد، تحركت القبلية
مباني الأوس والخزرج في قبلي. فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش، أن قريش عم تدعو إلى إبعاد الخلافة عن علي، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد، فقال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء: والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم، تحركت القبلي، لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه وانكسروا على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ووطؤوه وهو على فراش الموت وهو ينادي قتلتموني. عمر يقول اقتلوه قتله الله. أبو بكر يقول له إن الرفق ها هنا أبلغ. هذا ما أردنا بيانه، أن أول محرك بالواقع في السقيف هو الحسد. الأمر الثاني الذي تعقبه القبلي صح في نفاق، وكان النفاق سائد من قريش، كان في خطة قائمة، خطة نفاقية، بس الخطة حتى نجحت تحرك الحسد، وهو الذي حينئذ توج الثقيفي بالبيعة المشمولة. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائه، وأن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على بغض أعدائه، وأن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وبنيه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.